في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فنؤكد على ما قلناه في آخر الكلام من أن هذه الأساليب جميعا سواء فاء السببية كاجتهد فتنجح وواو المعية نحو اجتهد وتنجح، وكذلك الشرط إن تجتهد تنجح، وما سيأتي من الجواب من الجزم بجواب الطلب نحو اجتهد تنجح، كل هذه يسمى الثاني فيها جوابا، وقلنا إن المراد بالجواب أن يكون الثاني مترتبا على ما قبله بأي نوع من أنواع الترتب، فإن كان في جواب الشرط سمي جزاء وسمي جوابا، فإن لم يكن في الشرط فإنهم يسمونه جوابا، فهو هنا نسميه جوابا، فنقول جواب النفي أو جواب الطلب، جواب الأمر، جواب النهي. وبما أنه جواب أي أنه مترتب على ما قبله فإن هذا يفهم السببية كما أشرنا إلى ذلك من قبل، إلا أن السببية هنا مفهومة من الأسلوب، يعني من كون الثاني مترتبا على الأول، وليس مفهوما من كلمة معينة من لفظة معينة، إلا ما كان في أسلوب فاء السببية، فإن السببية مفهومة من فاء السببية ومن الأسلوب معا. طيب، كنا قد انتهينا من الكلام على نصب المضارع بعد فاء السببية وأو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب محض، وذكرنا الأمثلة والشواهد على ذلك، والنحويون في آخر الكلام على ذلك على هذه المسألة يذكرون تمرينا جميلا وهو قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا تمرين من التمرينات التي يذكرها النحويون من أجل جمع المعلومات النحوية وتطبيقها بحسب المعنى، يريدون من الطالب أن يجمع المعلومات التي درسها من قبل وأن يطبقها تطبيقا صحيحا بحسب المعنى. فالنحو ليس مجرد أحكام وألفاظ، بل هو حكم ولفظ ومعنى، لا بد أن تصح كل هذه الأشياء وأن تجتمع، ولذلك يقولون يجوز في هذا المثال نحويا الجزم والرفع والنصب، لكن مع اختلاف المعنى، الجزم والنصب والرفع لكن مع اختلاف المعنى. فالجزم لا تأكل وتشرب، ف فالواو هنا عاطفة عطفا مطلقا، أي تنهاه عن الأمرين كلا على حدة، تقول له لا تأكل السمك، وتقول له لا تشرب اللبن، فمعنى ذلك أنك منعته منهما منعا مطلقا سواء فعلهما معا أو فعل كل واحد منهما منفردا، منعتهما منه. والوجه الثاني النصب، فتقول لا تأكل وتشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالواو هنا للمعية، للمعية، وهي كما ترون مسبوقة أيضا بنهي فصارت جوابية. فإذا نصبت كان المعنى كما شرحنا من قبل أن تنهاه عن الأمرين مجتمعين، تقول لا تجمع بينهما، لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، لكن لا تنهاه عن غير ذلك، لا تنهاه عن فعلهما منفردين. هذا هو معنى النصب كما شرحناه من قبل. والوجه الثالث الرفع، فتقول لا تأكل وتشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فالواو هنا في الحقيقة تحتمل شيئين، إما استئنافية، نعم، وإما حالية. إما استئنافية فالكلام مستأنف جديد غير مرتبط بما قبله، تقول لا تأكل السمك، نهيته عن ذلك وانتهى الكلام، ثم تستأنف كلاما جديدا تخبر وتقول وتأكل وتشرب اللبن، يعني أنت تشرب اللبن. إذا قلنا إن الواو استئنافية فمعنى ذلك أنك نهيته عن الأول فقط، وأما الثاني فأنت تخبر عنه أنه يشرب اللبن. والوجه الثاني أن تكون الواو حالية، يعني لا تأكل السمك حالة كونك تشرب اللبن، أي لا تأكل السمك في هذه الحالة، فمعنى ذلك أنك تنهاه عن الأول في حالة معينة لا مطلقا، تنهاه عن أكل السمك في وقت شربه اللبن، لا تأكل السمك في الوقت الذي تشرب اللبن، لكن لك أن تأكل السمك فإذا انتهيت تشرب اللبن، فمعنى ذلك أنه لا ينهاه عن جمع بين الأمرين، وإنما ينهاه عن الأول حالة كونه يفعل الثاني، لكن لو فعلهما يعني خلف بعض متعاقبين لا مانع من ذلك. فهذا هو مراد النحوي من هذا التمرين، أرادوا من هذا التمرين أن يمرنوا الطلاب على المعلومات المختلفة باختلاف المعاني على مثل هذا المثال وأمثلة أخرى أيضا، ولم يكن من مرادهم الطب كما قد يفهم بعضهم فيقول إنما نهوا عن ذلك لأن الجمع بينهما مضر طبيا، هم لا علاقة للنحويين بذلك. فلهذا يقول النحويين المتقدمون يقول مثاله لو قال السيد لعبده لا تأكل السمك وتشرب اللبن من باب التحكم، مثال فقط، مجرد مثال. فلهذا لا علاقة لنا بالطب، لا علاقة لنا بالطب، يعني النحوي متقدمون لا علاقة لهم بالطب، والآن طبيين يقولون ما يضر، لكن لا علاقة لنا بهذه المسألة، هم يقولون فقط من باب لو قلت كذا وكذا. فلهذا يعني أذكر لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما تكلم على هذا المثال، كان يتكلم في مسألة شرعية ثم ذكر المسألة الجمع وكذا تضر أو لا تضر، وأنها طبيا الآن يقول أنها لا تضر وما في علاقة بينهما، ثم قال ماذا نقول بقول النحويين لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فقال نقول لهم ليس هذا عشك فدرجي، يعني ليس هذا من علمكم في الطب، وما كان ذلك إلا لأنه فهم رحمه الله أن النحويين يقصدون ذلك والنحويين لا يقصدون ذلك. فلذلك هنا عدة أمثلة، لو قال السيد لعبده كذا وكذا 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 ليفرق لك بين النصب والرفع والجزم باختلاف المعاني. ثم بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. يقول رحمه الله إذا وقع المضارع جزاء بعد الأجوبة التسعة غير النفي ولم تذكر فاء السببية ولا واو المعية فإنك تجزم المضارع. يريد الأسلوب السابق، لو أتيت بالأسلوب السابق ولكنك لم تذكر الفاء والواو وقصدت الجزاء فإنك تجزم، تقول تعالى أكرمك بالجزم، تعالى هذا الطلب أمر أكرمك، مضارع وقع في جواب الطلب ولم يقترن بفاء ولا بالواو وقصدت الجزاء فحكمه الجزم، على معنى تعالى إن تأتي أكرمك. قال تعالى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا إن تأتوا أتلوا، وقال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، يعني هزي إن تهزي تساقط، يعني أنه مضارع يراد به الجزاء. وتقول في النهي لا تهمل تنجح، على معنى إلا تهمل تنجح، وتقول يا رب اغفر لي أسعد، وتقول هل تزورني أكرمك، وتقول ألا تجتهد تنجح، وهل لا تجتهد تنجح، وليتك تسافر تحصل العلم، ولعلك تستعجل نأكل غداءنا، وتقول نزالي أكرمك، وتقول فهما تستفد. قال عمرو ابن الإطنابة الخزرجي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك اسم فعل بمعنى إلزمي، ثم جاء الفعل المضارع تحمدي جوابا وجزاء له غير مقترن بالفاء ولا بالواو فانجزم، فقال تحمدي ولم يقل تحمدين. فإن قلت المضارع هنا مجزوم فما جازمه حينئذ؟ ما الذي يجزمه؟ فالجواب في المسألة قولان مشهوران، الأول الطلب السابق، الطلب السابق هو الذي جزمه، يقولون مجزوم بجواب الطلب. والقول الثاني أن الجازم أداة شرط مقدر، أي تعالى إن تأتي أكرمك، إن هذه المقدرة هي التي جزمته، فحينئذ يعيدون هذا الأسلوب إلى أسلوب الشرط، وهذا هو قول الجمهور. وهذه مسألة تذكر في جزم الفعل المضارع، ونحن الآن في نصبه، إلا أن ابن مالك رحمه الله ذكرها هنا لمناسبتها وارتباطها بفاء السببية وواو المعية. طيب، قلنا إذا وقع المضارع في جواب الأجوبة التسعة غير النفي ولم تأتي الفاء ولا الواو، وقصدت الجزاء، قصدت الجزاء يعني المعنى على تقدير شرط. طيب، إن لم تقصد الجزاء، إذا كان المعنى ليس على معنى الجزاء، فحينئذ يجب رفع المضارع، يجب رفع المضارع، فإذا جزمته كان على معنى الجزاء والشرط، وإذا رفعته لم يكن على معنى الجزاء والشرط. مثاله قولك أعطني كتابا يفيدني، أعطني كتابا يفيدني، هنا يفيدني فعل مضارع، يمكن أن يكون جوابا لأعطني، يعني ماذا يترتب على إعطائك الكتاب؟ أعطني كتابا، ماذا يترتب عليه؟ ها؟ يفيدني. فإن قصدت من يفيدني أنه جواب وجزاء للطلب جزمت، فقلت أعطني كتابا يفيدني على معنى أعطني كتابا إن تعطنيه يفيدني. وإن قصدت أعطني كتابا مفيدا رفعت، إذن فالجزم على معنى الشرط، والرفع على معنى اسم الفاعل أو على معنى الاسم المشتق. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم مضارع جاء بعد فعل الأمر خذ، اتفق السبعة على الرفع هنا تطهرهم، فنقول إن المعنى ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة، إن تأخذها تطهرهم، أم المعنى خذ من أموالهم صدقة مطهرة لهم؟ المعنى على الرفع مطهرة، يقولنا على الرفع فيأخذ المضارع بمعنى المشتق، بمعنى اسم المشتق، يعني خذ من أموالهم صدقة مطهرة. ولو جزمت في الكلام على معنى الجزاء لصح، خذ من أموالهم صدقة إن تأخذها تطهرهم. وقال سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، هب لي من لدنك وليا يرثني، قرئ الفعل المضارع يرثني بالرفع والجزم عند السبعة، بعضهم قرأه بالرفع يرثني، ونقول إن المعنى هب لي من لدنك وليا وارثا، وبعضهم قرأ بالجزم فيكون المعنى هب لي من لدنك وليا إن تهبه لي يرثني. وقال سبحانه وتعالى فذروها تأكل في أرض الله، ذروها يعني الناقة، ذروها تأكل، تأكل هذا مضارع، وقد جاء جوابا للأمر ذروها، وقد قرأ السبعة بالجزم فجعلوها على معنى الجزاء، ذروها إن تذروها تأكل. وقرأ أبو جعفر وهو من العشرة بالرفع، ذروها تأكل، فنقول إن المعنى ذروها آكلة، يعني ذروها حالة كونها آكلة من أرض الله. وهذا الأسلوب يكثر استعماله الآن، كان تقول مثلا تبرع لنا نكفي محتاجا، لك الجزم إن أردت الجزاء، يعني تبرع لنا إن تتبرع نكفي محتاجا، أو الرفع يعني تبرع لنا حالة كوننا كافين محتاجا، حيث المعنى العام. ثم تدقق في المعنى، هل المقصود إنك إذا تبرعت لهم سيفعلون هذا الفعل؟ فحينئذ المعنى على الجزاء. أم المعنى أنهم الآن يكفون محتاجا وأنت تتبرع لهم في هذه الحالة؟ فالمعنى لا شك أنه يختلف. فنحن عندما نقول يجوز نحويا يعني يجوز في الصناعة، أما المعنى فهو يختلف، ولا بد أن تدقق في المعنى. نعم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. سبق أن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية أو واو المعية الواقعتين بعد نهي، نحو لا تهمل فتنجح، لا تهمل وتنجح. ثم ذكر ابن مالك أن الفاء والواو إذا حذفتا انجزم المضارع، فنقول لا تهمل تنجح. وهنا يذكر رحمه الله في هذا البيت أنه يشترط لجزم المضارع الواقع جوابا لنهي أن يكون المضارع متسببا عن المنهي عنه، يعني متسببا عن عدم الفعل. فإذا قلت لا تهمل تنجح صح الجزم، لأن عدم الإهمال سبب النجاح. ولا يصح أن تقول في الجزم لا تهمل ترسب، لا تهمل ترسب، لأن لا تهمل معناها عدم الإهمال، وعدم الإهمال سبب الرسوب أم ليس سببا للرسوب؟ ليس سببا للرسوب، فلا تصح الجملة عندهم. ويقربون ذلك بأن الجزم لا يصح إلا إذا صح أن تضع أن لا موضع النهي، وهذا مذكور في البيت. قال: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. فإذا صح أن تضع إن لا تدغم إلا موضع النهي صح المثال في الجزم، فتقول لا تدن من الأسد تسلم يا محمد، لا تدن من الأسد تسلم، لأن عدم الدنو سبب السلامة على تقدير إلا تدنو تسلم. ولا يصح أن تقول لا تدن من الأسد يأكلك، لا تدن من الأسد يأكلك، لأن عدم الدنو ليس سبب الأكل، عدم الدنو سبب السلامة أم سبب الأكل؟ سبب السلامة، سبب السلامة. فحينئذ يجب في المثال الثاني الرفع، لا تدنو من الأسد يأكلك، فحينئذ لا تدنو من الأسد تكون جملة ما لا علاقة بي يأكلك. يأكلك ليست جوابا، ليست جوابا، قد ليست مترتبة الجواب يعني أن الثاني مترتب عن الأول بأي صورة من الصور، هنا لا، تسلم جواب إنها مترتبة إذن تنجزم، لكن يأكلك ليست جوابا، هذه جملة جديدة، هذه جملة جديدة، يأكلك يعني لا تدنو من الأسد هو يأكلك إن دنوت منه، فهذه جملة وهذه جملة. ولهذا قرأ السبعة لا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر. نعم، قلنا إذا رفعت المضارع بعد الطلب فيكون على معنى الجزاء أم على معنى الاسم المشتق؟ على معنى الاسم المشتق. إذا معنى الآية والله أعلم لا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن مستكثرا، يعني لا تمنن حالة كونك مستكثرا، ولا يصح هنا الجزم لأن عدم المنة ليست سبب الاستكثار. هذا هو قول الجمهور في المسألة، هم الذين يشترطون هذا الشرط، يشترطون هذا الشرط في الجزم فقط دون النصب. والكسائي والكوفيون لا يشترطون هذا الشرط ويجعلون الجزم بعد النهي كالنصب بعد النهي، يصحان سواء ترتب على عدم الشيء أم ترتب على وجود الشيء. فلهذا يجوز عندهم أن تقول لا تهمل فتنجح، لا تهمل فترسب، هذا عند الجميع في النصب، فيصح في الجزم لا تهمل تنجح، لا تهمل ترسب عندهم. فإذا قلت لا تهمل تنجح يعني لا تهمل إلا تهمل تنجح، وإن قلت لا تهمل ترسب يعني لا تهمل إن تهمل ترسب، فلك أن تقدر الفعل فقط ولك أن تقدر الفعل المنفي. قال سبحانه وتعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فالفعل يسحتكم جاء منصوبا بعد فاء السببية وهو مسبوق بنهي، ويسحتكم الإسحات مترتب على الافتراء أم على عدم الافتراء؟ على الافتراء. إذن على الوجود ولا على عدم الفعل؟ على وجوده. إذن فهذا يدل على قول الكوفيين، يعني هم حملوا الجزم على النصب، النصب ما في مشكلة عند الجميع، فلهذا هذه الآية أيضا في النصب، هم حملوا الجزم على النصب، قالوا القياس أن الجزم يكون كالنصب، لا داعي لتخصيص الجزم بهذا الحكم. استدلوا ببعض الشواهد أيضا في الجزم، كقول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد لا تشرف يصبك سهم، لا تشرف يصبك سهم، يصبك مضارع وانجزم، مع أنه جواب للإشراف أم لعدم الإشراف؟ جواب للإشراف، متى يصبه؟ إذا أشرف. إذا لا يشترط أن يكون الجواب للعدم. والبصريون يخرجون نحو هذا الأثر لأن يجعلوا يصبك بدلا من تشرف، كأنه قال لا تشرف لا يصبك سهم، وهذا من حيث النحو جائز، يجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول ولا يقطع بين الأمرين إلا المعنى. ما المعنى المراد بالكلام؟ هل أراد أبو طلحة رضي الله عنه أن يجعل الثاني جوابا للأول، يعني لا تشرف إن تشرف يصبك، فهي حجة قاطعة، أم أن المعنى على البدلية؟ أراد أن يقول لا يصبك سهم يا رسول الله فعلى البدلية، وإن كان ظاهر الكلام على الأول، والله أعلم. ثم قال ابن مالك رحمه الله: والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا. سبق أنه يشترط في الطلب أن يكون محضا لينصب المضارع بعده بعد الفاء والواو، وأن هذا الشرط يخرج الطلب غير المحض، والطلب غير المحض ما كان طلبا بغير فعل الأمر، أو ما كان أمرا بغير فعل الأمر كالطلب باسم الفعل، نحو صح فنسمع الخطيب، وكالطلب بالمصدر نحو سكوتا فنسمع الخطيب، أو الطلب بالخبر كقولك حسبك فينام الناس. هنا الأمر في هذه الأشياء جاء بغير فعل الأمر افعل. طيب، ذكر ابن مالك هنا أن المضارع في مثل ذلك، يعني إذا كان الأمر بغير افعل فالمضارع حينئذ لا ينصب وإنما يرفع. لأن الطلب غير محض، إذا كان الطلب ليس بإفعل فهو طلب غير محض، والمضارع بعد فاء السببية هو المعية لا ينتصب بل يرتفع. وذكرنا من قبل أن الكسائي وغيره وكثيرا من المتأخرين المعاصرين أجازوا النصب أخذا بالمعنى، لأن المعنى في الجميع هو معنى الطلب بلا شك، حتى ولو كان طلبا غير محض إلا أنه يدل على الطلب، فلهذا أجاز أن تقول نزالي فنكرمك أو فنكرمك، صح فننام أو فننام، فهما فتستفيد أو فتستفيد، حسبك فلا تندم أو فلا تندم. هذا بالنسبة للنصب، النصب بعد الطلب غير المحض يجوز أو لا يجوز؟ عند الجمهور لا يجوز، وعند بعض العلماء يجوز، هذا النصب. وأما الجزم، الجزم بعد الطلب غير المحض كما قلنا اسم الفعل والمصدر، أما الجزم جزم المضارع فإن المضارع ينجزم بعدها اتفاقا، والمضارع إنما ينجزم بعد الطلب إذا حذفنا الفاء والواو، وهذا قول مالك وجزمه قبلا، يعني إذا حذفت الفاء والواو فالمضارع ينجزم بعدها اتفاقا بلا خلاف، فتقول صح أسمعك ونزالي أكرمك وحسبك ينم الناس، ومنه قوله مكانك تحمدي أو تستريحي. إذا فالخلاف في النصب دون الرفع، خلاف في النصب دون الجزم، وهذا مما يقوي قول الكسائي بجواز النصب، لأن الجزم متفق على جوازه، فلا مانع من حمل النصب على الجزم حينئذ. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب، كنصب ما إلى التمني ينتسب. من الأجوبة التسعة التي ذكرناها جواب التمني كما سبق. وهنا يذكر ابن مالك رحمه الله أن هناك خلافا في الترجي فقط، هل هو من الأجوبة التي ينتصب المضارع بعدها بعد الفاء والواو أم لا. فالبصريون والجمهور لا يعدون الترجي من هذه الأجوبة. إذن ما حكم المضارع بعد الترجي والرفع؟ والكوفيون يعدون الترجي من هذه الأجوبة ويحملونه على التمني، وهذا الذي سرنا عليه من قبل لأنه الراجح، ويستدلون على ذلك بقراءة حفص: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقوله أطلع فعل مضارع واقع بعد الفاء، فاء السببية، وفاء السببية هذه سبقت بماذا؟ بلعلي، ترجي، ومع ذلك انتصب المضارع على قراءة حفص وإن كان مرتفعا في قراءة غيره، فدل ذلك على جواز الأمرين: يجوز أن تنصب اعتدادا بالترجي، ولك أن ترفع على ما قلناه من قبل من جعل الفاء عاطفة. وقول الكوفيين هنا متجه سماعا وقياسا، سماعا لقراءة حفص وقياسا، لو لم يرد سماع في المسألة لكان قياسه على التمني قياس مضطرد ومقبول، لأن التمني والترجي دائما يتفقان في الأحكام. بهذا يكون ابن مالك رحمه الله تعالى قد ذكر المواضع الخمسة كلها التي ينتصب فيها المضارع بأن مضمرة وجوبا، وهي بعد لام الجحود، وبعد أو التي بمعنى حتى أو إلا، وبعد حتى، وبعد فاء السببية، وهو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب محض. نعم، كان هناك سؤال. نعم، الإعراب إذا قلت مثلا في لا تهمل فتنجح، قلنا لك في نحو لا تهمل فتنجح لك أن تجعل الفاء عاطفة عطفا مطلقا، فتقول لا تهمل فتنجح، يعني لا تهمل فلا تنجح. وإن جعلتها ناصبة وإن نصبت المضارع بعد الفاء لا تهمل فتنجح، فمعنى ذلك أن تنجح منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل ينسبك منهما مصدر، وهذا المصدر اسم، فلا بد أن يعطف على اسم مثله، فيقولون إن المعطوف عليه هو مصدر متصيد مما قبله، متصيد، وهذا الذي يسمونه بالعطف على المعنى أو على التوهم. فمعنى قولك لا تهمل فتنجح يعني لا يكن منك إهمال فنجح. ربما تسمعون حين أقدر هذا التقدير، يعني لا يكن منك إهمال فنجاح. قالوا هكذا يكون التقدير، لأن أن والفعل اسم فلا بد أن يعطف على اسم مثله، وهذا المعطوف عليه قد يأتي اسما صريحا في بعض الأمثلة، وقد لا يأتي فنتصيده تصيدا. و يتضح الأمر أكثر عندما نصل إلى النصب بأن مضمرة جوازا في نحو قولك اجتهادك وتنجح أحب إلي، فاجتهادك اسم وتنجح فعل، فلهذا تنصب تنجح ليكون الفعل مع أن المضمرة مصدر مؤول فتعطفه على هذا الاسم الظاهر الموجود، نقول هذا ما في هنا ما في مشكلة، فإن لم تجد الاسم تتصيده تصيدا لكي تستقيم الصناعة، لكي تستقيم الصناعة.
لكن ما تتوقف تقول الفاء سببية ومقدر بعدها أن وجوب الفعل بعدها منصوب بأن مقدر،
هم في الإعراب تقول في الإعراب تقول تنجح منصوب بأن مضمرة وجوبا لوقوعها بعد فاء السببية. فإن سئلت طيب معطوف على ماذا؟ تقول معطوف على مصدر متصيد.
لكن الوقوف على هذا
لا بس، لا بس، لأن المراد أنك أن يكون نطقك صحيحا. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف، بعد أن انتهى من الكلام على النصب بأن مضمرة وجوبا يعود إلى النصب بأن مضمرة جوازا، لأنه سبق أن ذكر موضعا من مواضع النصب بأن مضمرة جوازا وهو بعد لام التعليل وشرحنا ذلك، فالآن يذكر المواضع الأربعة الباقية من مواضع نصب المضارع بأن مضمرة جوازا، فيقول: وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف. يقول رحمه الله: المضارع إذا عطف على اسم خالص، خالص من ماذا؟ من مشابهة الفعل، فإنه ينتصب بأن مضمرة جوازا. وقوله في البيت نصبه أن ثابتا أو منحذف فيه ثلاث روايات: الأولى نصبه، والثانية ينصبه، والثالثة تنصبه. أقوى هذه الروايات رواية وقياسا نصبه لأمرين: الأول أن الأفضل في جواب إن إذا كان مضارعا أن ينجزم متى ما كان الشرط ماضيا، تقول: إن جاء زيد أكرمه أو أكرمه متى ما كان فعل الشرط ماضيا، والذي جاء عندنا هنا نصبه وينصبه وتنصبه، فإن جعلته تنصبه أو ينصبه فمعنى ذلك أنك رفعته، وإن قلنا نصبه فذهب اللفظ وجاء فعلا ماضيا فحينئذ يزول هذا الإشكال. وإن كان الوجهان جائزان النصب والرفع يجوز قول ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. نعم، رفعه حسن وجزمه أحسن. نعم. وقوله ثابتا أو منحذف بالتذكير، ها، يعود إلى تذكير الحرف أن، تذكير الحرف أن. وقد قلنا من قبل إن الكلمة إذا أردت بها لفظها جاز لك فيها التذكير وجاز لك فيها التانيث، وأنتم ترون في هذه الأبيات أحيانا ابن مالك يعامل أن معاملة المذكر وأحيانا يعاملها معاملة المؤنث. طيب والمراد بالاسم الخالص من شبه الفعل، اسم خالص من شبه الفعل يعني لا يقصد به معنى الفعل، لا يقصد به معنى الفعل، وذلك بأن يكون اسما جامدا كالمصدر، أو يكون اسما مشتقا لا يحل الفعل محله. اسم خالص من مشابهة الفعل إما أن يكون اسما جامدا، ومن الأسماء الجامدة المصدر، أو يكون اسما مشتقا لكن لا يحل الفعل محله، لأن الاسم المشتق إذا حل الفعل محله يعمل عمله، وإذا لم يحل محله لم يعمل عمله وصار في حكم الجامد. أمثلة ذلك أن تقول اجتهادك وتنجح أحب إلي، اجتهادك مبتدأ مرفوع وهو اسم، والواو حرف عطف، وتنجح فعل مضارع، لا يصح أن تعطفه على الاسم، فلا يصح أن تقول وتنجح، فلهذا تقول العرب وتنجح بالنصب فيكون منصوبا بأن مضمرة جوازا، وتكون مضارع وأن مصدرا مؤولا معطوفا على المصدر الصريح، ولو أظهرت أن لجاز، فتقول اجتهادك وأن تنجح أحب إلي، وتقول فقرك وتنجو من الحرام أحسن لك، وتقول تأخرك وتسلم من الزحام أرفق بك، وهكذا، والأمثلة كثيرة. تقول مثلا بالقوة ونتمسك بديننا، أو نقول القوة ونتمسك بديننا سبيل التقدم، القوة ونتمسك بديننا سبيل التقدم، أي القوة وأن نتمسك بديننا سبيل التقدم. تقول نبقى أحبة بالصبر ويتحمل بعضنا بعضا، نبقى أحبة بالصبر ويتحمل، يعني بالصبر وأن يتحمل بعضنا بعضا، وهكذا. ومن ذلك قول ميسون الكلبية ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوفي، فقالت وتقر بالنصب لأنه مضارع عطف على اسم صريح لبس، والمعنى ولبس عباءة وأن تقر، يعني ولبس عباءة وقرارة عيني. وقال الآخر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، إني وقتلي سليكا ثم أعقله، أعقله مضارع معطوف على ماذا؟ على قتلي، يعني قتلي وعقلي، إلا أنه لم يأتي بالاسم عقلي وإنما أتى بالمضارع، فوجب أن ينصب وتقدر قبله أن، فتكون أن والفعل مصدرا مؤولا معطوفا على المصدر الصريح فيصح الكلام. وقولك الثور يضرب لما عافت البقر هذه خرافة عند بعض الجاهليين، أن البقر إذا عافت يعني رفضت أمرا معينا يضرب الثور، فإن هذا يجعلها يعني ترضى بما يراد منها. وقال لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي، أي لولا توقع معتر فإرضاؤه. ومن ذلك قراءة غير نافع: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا، ثم عطف على قوله وحيا أو من وراء حجاب، ثم عطف أو يرسل رسولا، أو يرسل منصوب بأن مضمرة جوازا والتقدير، أو إرسالا، يعني ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا، يعني يرسل إليه إرسالا. ولو قلت العلم بماذا؟ العلم بالجد وتترك الكسل. كذلك إياك والسهر، أعطف عليه مضارعا، إياك والسهر وتهمل دروسك. ماشي، فهذا أسلوب، أسلوب. طيب، قلنا لابد أن يكون معطوفا على اسم خالص. طيب، فإن عطف المضارع على اسم غير خالص، يعني على اسم يشبه الفعل، يعني على اسم بمعنى الفعل، فحينئذ لا ينصب وإنما يرفع. كان تقول المجتهد وينجح هو زيد، المجتهد وينجح هو زيد، المجتهد هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الذي يجتهد وينجح هو زيد. فإذا قلت المجتهد هذا مبتدأ مرفوع، وينجح الواو عاطفة، عاطفت فعلا مضارعا على ماذا؟ على اسم خالص أم غير خالص؟ غير خالص. وقد تكلمنا على هذه المسألة من قبل في باب العطف، يجوز أن تعطف المضارع على اسم مشتق بمعنى الفعل. اجتهادك هذا اسم صريح خالص لأنه مصدر. ولو أردت أن تحله بالفعل لكنت تقول ماذا؟ أن تجتهد. ممتاز. فإذا قلت أن تجتهد أعطف عليه مضارعا، ستعطف المضارع بالرفع ولا بالنصب؟ ستعطفه بالنصب. وأن، أن تجتهد وأن تنجح لكي يصح الكلام. أما إذا قلت المجتهد حله بمضارع الذي يجتهد، ما في أن، وهكذا. بقي بيت وهو البيت الأخير، وهو قول: وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل الروى. هذا سأتركه إن شاء الله إلى أول الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله